أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأن البحث يقع في حكم المتعارضين، بعدما عرفتم أنه التعارض إذا تحقق هل يمكن رفع التعارض بين الأخبار المتعارضة بحيث لا يبقى مجال إلى الحكم حينئذ بين المتعارضين. وقلنا بأن هناك قضية مشهورة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وعرفتم النقاش في هذه القضية وتطبيقات ومعاني هذه القضية. الآن البحث يقع في حكم المتعارضين بعد عدم إمكان الجمع بينهما بوجه مقبول، ما هو حكم المتعارضين؟ نحن في غنى عن هذا البحث لما تقدم في بداية هذا الفصل من أن التعارض أمر عرفي موجود في كل العلوم، لا يختص بعلم الفقه، ولا بد أن يكون للعقلاء حكم في المتعارضين وسيرة لهم في علاج ذلك التعارض، لا ريب ولا إشكال في ذلك. وعرفتم بأن لهم سيرة تعتمد على أسس ثلاثة، وهذه الأسس تقدم الكلام على نحو الإيجاز، وسيأتي التفصيل أيضا. الدعامة والأساس الأول أنه لا يمكن الجمع بين حجتين فعليتين لاستلزامه التناقض، ولا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بلا مرجح يكون، وإنما تكون هناك حجة اقتضائية، هذه الحجة الاقتضائية لا بد من إيصالها إلى الفعلية، هذه إيصالها إلى الفعلية تقع على الأساس الثاني هو إعمال المرجحات في البين. كل ما يتصور بوجه مقبول أن هناك مرجح ولا علاج لرفع هذا التعارض يعمل به. والأساس الثالث هو أنه إذا لم يمكن ولا يكون ذلك، يقع العقل والعقلاء يحكمون بالتخيير، وسيأتي إن شاء الله أن التخيير هنا عقلائي، كما أن التخيير في دوران الأمر بين المحذورين عقلي. هذا ما تقدم بيانه. نحن في غنى عن هذا البحث بعد وجود سيرة وحكم للعقلاء في مورد التعارض، لكن الأصوليين دأبوا على أن يذكروا الصور المتصورة الموجودة في أذهانهم، فقالوا في المقام، ونحن نذكر على سبيل الاختصار والتفصيل موجود في كتبهم، قالوا بأنه تارة نبحث بالنسبة إلى المتعارضين من حيث الأصل الأولي بحسب أدلة الحجية العام، أدلة الحجية وعموم أدلة الحجية، وتارة نبحث وهو الأصل الأولي، وتارة نبحث من حيث الأصل الثانوي، فإنه في مورد التعارض وعدم وجود ترجيح في البين ووجود حجة في البين، ما هو أدلة الحجية في المقام؟ تلك الأدلة الحجية التي كانت عامة، هل تشمل هذا المورد وكيفية شمول هذا المورد؟ هذا هو الأصل الثانوي. فالأصل الأولي البحث من حيث أدلة حجية العام، والبحث الثاني أي الأصل الثانوي في مورد تعارض الأدلة ووجود حجية وعدم التساقط بالكلية، وجود حجة غير معلومة في البين وهي الحجة الاقتضائية كما ذكرنا، هل تشمل تلك الأدلة مورد التعارض أو لا؟ هذا هو البحث. إلا أن هذين البحثين والتكلم في هذين الأمرين قبله لا بد من بيان محور التعارض ومحور الكلام في التعارض، إذ أن التعارض ما هو محوره؟ هل إن محوره التعارض في السند، أو محوره التعارض في الظهور، أو محور التعارض يقع في كليهما؟ فلا بد أن نبحث قبل بيان حكم المتعارضين من حيث الأصل الأولي ومن حيث الأصل الثانوي،
لا بد من بيان محور التعارض حينئذ ومحور الكلام في التعارض. قلنا بأنه الخبران اللذين يتعارضان إما أن يكونان قطعيين صدورا نعلم بصدورهما من الشرع، وإما أن يكون ظنيين أي بحسب أدلة حجية السند الشامل ونسبته إلى الشارع، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. هذه فروض ثلاثة بالنسبة إلى الخبرين، إما أن يكونا قطعيين من حيث السند نعلم بصدورهما من الشارع، أو يكونا ظنيين بحسب حجية أدلة حجية السند، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر المعارض له ظنيا. على كل هذه الفروض يقع الكلام تارة من ناحيتين، من ناحية محور الكلام ومن ناحية حكم المتعارضين بحسب الأصل الأولي وبحسب الأصل الثانوي. أما الناحية الأولى حسب الفروض التي ذكرناها، أنه هناك ورد خبران متعارضان قطعيان من حيث الصدور نعلم بصدورهما من الشارع، حينئذ فإن لم نعلم ببطلان ظهورهما، لا نعلم ببطلان مفاد الخبرين أو أحدهما، حينئذ لا ريب ولا إشكال في أن محور التعارض إنما يكون بحسب الظهور لا بحسب السند، يكونان قطعيين حينئذ، فلا يكون هناك تعارض، إنما يكون التعارض بحسب الظهور، إذ لا نعلم ببطلانهما معا. وحينئذ إذا لم نعلم ببطلان مفادهما فمحور التعارض في هذا الفرض إنما يكون بحسب الظهور لا بحسب السند. وأما الفرض الثاني إذا كان ظنيين، فهذا الخبر ظني وذاك الخبر ظني، إنما يدل على حجية السند أدلة حجية السند وحجية الخبر الثقة حينئذ، فكلاهما ثابتان من ناحية أدلة حجية الخبر. حينئذ نقول ذا اختلف العلماء في هذا القسم، فتارة فقيل بأنه مما أنه يحتمل مطابقتهما للواقع، كل واحد منهما احتمال المطابقة للواقع موجود، إذ أن هذا يحتمل الصدور وذاك أيضا يحتمل الصدور، فمحور التعارض إنما يكون من حيث الظهور لا من حيث السند، فالسند احتمال المطابقة موجود ولكن الظهور احتمالات موجودة في البين، فلا بد من أعمال قواعد التعارض بالظهورين. هذا ما قيل، ولا يكون هذا من قبيل البينتان التي قامت على شيء نعلم بكذب إحداهما إحدى البينتين، فإن ذلك يسري إلى دليل حجية، إذا علمنا بكذب إحدى البينتين في الموضوعات الخارجية أن ذلك يسري إلى دليل حجية البينة، فإن قامت بينة على عدالة زيد وقامت بينة أخرى على فسق زيد فإن هنا يقع التعارض بين هاتين البينتين في الموضوع الخارجي، إلا أنه هنا يسري التعارض إلى نفس دليل حجية البينتين، إذ نعلم بكذب إحداهما فيسري التعارض إلى دليل الحجية. هذا هو ما قول الأول. وقيل بأنه لا بد من التفصيل، ليس الأمر كذلك على أنه نحو العموم نقول إن محور التعارض إنما يكون في الظهور، لا أن يكون محور التعارض السند باعتبار أن السند محتمل المطابقة للواقع. قيل بالتفصيل، فنقول بأنه وجوه ثلاثة. الوجه الأول إن دليل حجية السند تارة يتضمن سند حجية السند والظهور كلاهما، بحيث نستفيد من الدليل الأخذ بمفاد الرواية والأخذ بقول الراوي، كما ورد في حديث أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال ثقة خذ معها، فمعناه أنه أيضا ثقة، ويجب العمل بمفاد الرواية التي يذكرها. فارتباط بينهما نستفيد من دليل حجية السند الارتباطية بين صحة الصدور ووجوب العمل بمفاد الرواية وقول الراوي. في هذه الصورة إذا كانت هناك ارتباطية في البين لا يمكن أن نقول بأنه هنا محور بحث الظهور، وإن التعارض في الظهور يسري إلى السند أيضا في المقام. في هذه الصورة يسري إلى السند أيضا، باعتبار أنه الحجية دليل الحجية لما كان شاملا لكلاهما على وجه ارتباطي فهو مستحيل. كلتا الحجتين وردتا والدليل على حجية السند فيهما مرتبط بالأخذ بمفاد الروايتين أيضا، فحينئذ نقول بحجيتهما معا فهو مستحيل، إذ نعلم بأنه هنا تعارض في البين لا يمكن الجمع بينهما. والأخذ بأحدهما أو كلاهما أيضا غير صحيح خلاف المفروض، إذ أنه ارتباط بينهما، نأخذ بمفاد الرواية ونترك السند، أو نأخذ بالسند ونترك مفاد الرواية، وهذا أيضا غير صحيح، فإنه خلاف المفروض الارتباطية بينهما. فنقول بأنه التعارض الذي وقع في الظهور يسري إلى التعارض إلى السند حينئذ. كلاهما متعارضين للخبرين متعارضين، ودليل حجيتهما كان بهذا النحو ارتباطية بين صحة الصدور وظهور والعمل بمفاد الرواية. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أنه لا يكون كذلك، أن دليل السند لا يدل بالأخذ بمفاد الرواية، إذ أن ذلك لا بد أن نرجع إلى القواعد العامة. دليل حجية السند إنما يدل على صحة الصدور ليس أكثر من ذلك، وأما مفاد الرواية فلا بد من أخذها حسب القواعد العامة المفروضة في الكلمات بالنسبة إلى المحاورات. في هذه الصورة نقول بأنه إذا كان هناك جامع بين هاتين الروايتين المتعارضتين فإن الروايتان حجتان في ذلك الجامع الشامل للظهور لما يظهر من الكلام وما لا يظهر من الكلام. فدليل الحجية يشمل له إطلاق، يشمل ما يظهر من الكلام وما لا يظهر من الكلام، أي الظهور وما وراء الظهور. فإنه إذا دل الخبرين على الجامع بينهما، هناك جامع بينهما، نأخذ بذلك الجامع ونرفع التعارض بينهما، ولا يسري التعارض إلى السندين حينئذ، إذ دليل السند دل على حجية من؟ حجية السند، السند كل واحد منهما. ودليل الظهور شيء آخر غير دليل حجية السند. لكن لما وقع التعارض بين هذين الخبرين أثبتنا جامعا في البين، نأخذ بذلك الجامع والمعنى الإجمالي إذا كان إجماليا، ثم نعينه في أحد المحتملات بوجه مقبول، هذا واضح حينئذ. ففي هذه الصورة إذا كان هناك جامع في البين يتعين الأخذ بذلك الجامع، وحينئذ إذا كان الجامع أمرا صحيحا نقبل به، وأما إذا كان مجملا فلا بد من تعيينه في أحد المحتملات بوجه مقبول، هذا إذا كان هناك جامع. وأما إذا لم يكن جامع بين الخبرين فالحكم في المقام نفس الحكم الأول الذي ذكرناه في الوجه الأول، من أن التعارض يقع ويسري أيضا إلى في الظهور، ولحينئذ لا يمكن القبول بهما معا. أنه إذا كان هناك وجه عرفي مقبول نقبل به، أما إذا لم يكن هناك وجه عرفي مقبول حينئذ إما أن نقول بالتساقط، وإما أن نقول باختيار أحدهما بحكم العقلاء أو بحكم العقلي. هذا ما تقدم، وهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون هناك دليل يدل على حجية السند. نستفدنا من أدلة حجية الأخبار دليل حجية الأخبار، لكن مقيدا بالعمل بمفاد الأخبار، تقييد في البين، ليس مثل الأول ارتباطية في البين، ولا مثل الثاني إذ لا ارتباط بين مفاد الخبر والسند الخبري، بل هنا دليل حجية السند إنما يدل على حجية السند مقيدا بأخذ مفاد الخبر. أيضا في هذه الصورة هل يمكن أن نقول بأن التعارض يسري إلى السند، أم يبقى التعارض في الظهور ولا يشمل؟ خلاف أيضا في هذا، وسيأتي بيانه إن شاء الله.